سلام لكم أيها الأحباء من جديد. والآن نتقدم، ولعلكم استمعتم جميعا إلى برنامج الدكتورة هالة سرحان بالفضائية قناة روتانا التي أسميها ندوة العصر. وكمقدمة أقول أخيرا وبعد ما يزيد عن 5 سنوات على الانترنت والبال توك وما يزيد عن 3 سنوات على قناة الحياة، بدأ الرد على المواضيع التي نثيرها. وقد نجحت الدكتورة هالة سرحان في شد هذه الموضوعات إلى ساحة العلنية في الفضائيات التلفزيونية، وقد تحررت من عقدة الخوف ولم تخشى من أن تتهم بالتكفير، وقدمت لنا ما أستطيع أن أسميه بجدارة ندوة العصر. لهذا دعوني أن أوجه كلمة تقدير لها ولضيوفها الكرام، وأن أشيد بإيجابيات هذا البرنامج، وأن أذكر بعض السلبيات التي لمستها لتحسين الأداء مستقبلا، ثم أسجل بعض التعليقات على الموضوعات التي طرحت والتيارات التي يمثلها المشاركون في البرنامج. وأخيرا النتيجة التي خرجت بها من هذا البرنامج في حلقاته 3. أولا كلمة تقدير، تحية إجلال وتقدير للدكتورة هالة سرحان على هذا البرنامج الناجح القنبلة، وتحية لكل المشاركين في البرنامج، الدكتور عبد المهدي عبد القادر، العالم الأزهري أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر، والأستاذ صلاح عيسى الكاتب والمؤرخ ورئيس تحرير جريدة القاهرة، والأستاذ عبد الفتاح عساكر الباحث والمفكر الإسلامي، والدكتورة أمنة نصير أستاذة الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، والشيخ خالد عبد الله الداعية الإسلامي المدرن على حد تعبير هالة سرحان، ثم أخيرا الأستاذ طارق لطفي الفنان الشاب الصاعد الواعد. تحية خالصة لجميعهم. ثانيا بعض إيجابيات البرنامج، طبعا ما قدرتش أذكر كل الإيجابيات لأن ده إذا كان البرنامج خد 3 ساعات يبقى التعليق ياخد كم ساعة، لأن ده 3 حلقات، لكن بعض هذه الإيجابيات: 1 الشجاعة في طرح هذه المواضيع على الملأ في التلفزيون بعد أن كان الكلام عنها محرما. 2 التعبير عن آراء المشاركين بحرية دون تكفير أو مصادرة للآراء. ثلاثة، ومن الإيجابيات أيضا المساحة المتاحة للمناقشة حوالي 3 ساعات في 3 حلقات. 4، الجرأة التي تكلم بها الأستاذ عبد الفتاح عساكر المفكر الإسلامي يا أولاد عندما تحدى الجميع قائلا في الحلقة الأولى وفي الدقيقة 32 من الشريط، يقول على النت وعلى قناة الحياة، ثم ألقى سؤالا خطيرا قائلا بتدخلوا فيها ولا لا؟ ثم نظر للدكتور عبد المهدي موجها إليه الكلام قائلا أتحدى أن يرد على ما يقال على الإسلام، وأكمل حديثه قائلا لأستاذنا، يقصد طبعا الدكتور عبد المهدي، لأستاذنا يقدر يرد ولا غيره. وإحنا بنشكره على هذه العبارات الحقيقة القوية جدا، وفي التعبير الأخير لا يرد هو ولا غيره، عمم الحكم على جميع المشايخ والعلماء، وهذا هو الحادث فعلا، إذ لم يرد علينا أحد ردودا منطقية بالدليل والبرهان. ثم تساءل في هذا القول، بيقول إيه؟ ليه ما يقدرش يرد؟ وأجاب لأن اللي على النت واللي على القناة مسكين الروايات، ويقصد بها الأحاديث النبوية، مراجع يعني. والحقيقة لقد جانبه الصواب، لأننا لا نمسك فقط بالأحاديث بل نمسك أيضا بالقرآن ذاته، بدليل ما قلناه عن الناسخ والمنسوخ ومصادر الإسلام، سواء من الشعر الجاهلي أو من اليهودية أو المسيحية أو الوثنية كالحج والحجر الأسود ومناسك الحج وغير ذلك من مصادر مختلفة. كلامنا ما كانش قاصر على الأحاديث بس، لكن ده كان في صميم القرآن. هذه بعض الإيجابيات. نتكلم عن بعض السلبيات اللي كانت موجودة، مش بقصد ان انا يعني بهجو هذا البرنامج، لا، ولا بقبحه، لا، ولا بقلل من شأنه، لا، ده علشان خاطر المرات الجاية ان شاء الله يتداركوا هذه الملاحظات ويطلع البرنامج اجمل من كده بكثير. السلبية الاولى، الم يكن من الافضل ان يقتصر موضوع البرنامج على قضية واحدة، يبقى في وحدة موضوع، وليكن رضاعة الكبير مثلا في برنامج، وترجع بقية المواضيع لبرامج مقبلة حتى تنال قسطا وافرا من المناقشة المتعمقة، لا أن تكون مجرد موضوعات هامشية. يعني ذكروا حديث الذبابة مجرد ذكر وخلاص، وقال لك ان تحت بطها فيه مادة بتشفي المرض، مضاد حيوي. وجاب ان في علماء وما قالناش مين هم العلماء وما قالناش المستشفى ايه وما قالناش المرجع ايه ولا اي حاجة، علماء لا يعرفهم سواه، وقالوا ان فيها مضاد حيوي. والحقيقة لو كنت اقدر اتكلم وياه كنت جبت له دبانة في ساعتها وقلت له طب اتفضل مص الدبانة ديت من الجناحين، وبالذات مصها من تحت البطاط، وراح اشوف راح يحصل لك ايه. يعني كده التجربة يعني على عملية على الموقع يعني، ونشوف الحقيقة يحصل ايه. ولما اتكلموا عن رجم القردة الزانية برضو كان ليا كلام عليها بس ما كانش فيه وقت. القردة زانية، وده حديث صحيح البخاري يعني كلام صحيح. ايه عرفهم انها زانية؟ زانية يعني كانت متجوزة قبل كده وزنت مع واحد غريب عن جوزها. وهل القرود مش حيوانات؟ وهل القردة بتحتفظ بزوج واحد؟ هما الحيوانات يا جماعة كل انثى لها زوج واحد؟ الله. وكان بينهم عقد زواج؟ طب ومين اللي عمل عقد الزواج؟ يا ترى أراداتي ولا إرداوي؟ يعني مين فيهم بالظبط؟ لأن أنا عايز أعرف مين يعني المأذون بتاع القرود يعني. يعني لو كانوا عملوها كل موضوع في حلقة وياخد براحه ويتناقشوا فيه كويس كان به. والأحاديث الأخرى اللي قالوها في السكة يعني إنها مش مشكلة، بس كانت تقال فكرهم حاجة كويسة، بس يلاحظوها المرة الجاية إن كل حاجة تاخد وقتها. يعني السلبية الثانية، أقول ومع احترامي الكامل للمتكلمين وهم نخبة المجتمع المصري من أساتذة جامعة الأزهر والمثقفين والفنانين، ألم تروا معي أنه في فترات كثيرة في الحلقات الثلاث ساد الهرج والمرج؟ هل لاحظ أحد منكم أنهم دخلوا في مسابقة من هو صاحب الصوت الأعلى ليفوز بانتزاع السبق في الحديث أولا ويجبر الآخرين على الإصغاء له؟ لاحظتوها؟ هل استطاع أحد منكم أن يميز كلامهم المتداخل في بعض الأوقات؟ أم فقدت القدرة على فهم ما قيل منهم؟ عموما أتمنى أن لا تتكرر هذه الظاهرة مستقبلا، وأنا متيقن من قدرة الدكتورة هالة على تحقيق ذلك. نأتي إلى رابعا، التعليق على الموضوعات التي طرحت. وزي ما قلت مش هقدر اتكلم عن كل الموضوعات، لكن هخصص حديثي وتعليقي على موضوع رضاعة الكبير، رضاعة الكبير. وناخده واحدة واحدة كده. واحد، الحوار في البرنامج حول رضاعة الكبير. خلوني أكثر دقة معاكم أحبائي، لأن من شدة إعجابي بهذا البرنامج درسته وفصصته حتة حتة وكلمة كلمة. ففي شريط البرنامج في الدقيقة 14.4 ثواني من الحلقة الأولى أبدعت الدكتورة هالة فرحان في التعبير عن مصيبة رضاعة الكبير عندما صرخت في الشيخ قائلة الحقني 3 مرات، وعجزت عن أن تنطق بالفضيحة، واكتفت بأن سلطت عليها الكاميرا لتنطق الجريدة بهول الصدمة، تماما كما نفعل نحن في قناة الحياة عندما نعرض الكلمة اللي كده وكده والتن تن تن والبلا بلا بلا للضوء لتقرأها الكاميرا. وفي الدقيقة 14.40 ثانية من الحلقة الأولى حاول الشيخ الدكتور عبد المهدي التنصل من أنه لم يقل هذه الفتوى، فتوى رضاعة الطباخ والسواق والصفراجي، قال ما قلتش كده، وتحدى بأنه مستعد أن يدفع 5000 جنيه لو أثبتوا أنه قالها. وفي الدقيقة 28.33 ثانية استحق المفكر الإسلامي الأستاذ عساكر أن يربح المبلغ، ونحن نطالب بأن يدفع الشيخ هذا المبلغ له. فقد أتى عساكر بنص ما قاله فضيلة الشيخ في كتابه وقرأه على الملأ، وهو يقول الدكتور عبد المهدي بكل أسف، ده كلام مين؟ كلام عساكر. أن منهم من الفقهاء من جعل هذا الحديث، حديث رضاعة الكبير، عاما يشمل كل من تناول لبن سيده، وهو رجل كبير، فإنه يكون ابنها. وأكمل قائلا في الكتاب برضه بتاع عبد المهدي، والمهم أن الأمة بأسرها مع حديث رسول الله تؤمن به وتعمل به، تعمل به وإن اختلف المسلك الفقهي في استنباط الحكم من الحديث. حلو. وفي الدقيقة 31.13 من الحلقة الأولى يصر الشيخ عبد المهدي على إنكار أنه لم يقل ذات الألفاظ، ما فيش كلمة الصفراجي والسواق، ولا يدري أن هذه الألفاظ بل وأفظع منها تندرج تحت العبارة التي قالها. إيه هي العبارة؟ أن الرضاعة عامة تشمل كل من تناول لبن سيده. فماذا يعني بتعبير كل من تناول؟ طبعا منها الطبخ والصفرج والعربج والزبل والكناس واللي بيكسح الكابينهات، حاجات كتيرة يا شيخ عبد المهدي يحتويها هذا التعبير، كل يعني كل من هب ودب يروح يربح يبقى ابن بالرضاعة، مش عارف كده ولا ايه؟ انت ما قلتش سفرجي؟ انت قلت كل حاجه يا ابني. طب المهم مساكين، هو بس بيحاول يفلفص لما يبقى في زنقه يعمل اي حاجه. بكل اسف شديد اخطأ الشيخ الدكتور عبد المهدي عبد القادر استاذ الحديث النبوي بجامعة الازهر في سرد حديث الرضاعة. ينهر ابيض وزي بعضه، الاستاذ المتخصص في الاحاديث يقول الحديث غلط. ايوه صدقوني، هو انا اللي قلت له يقوله غلط؟ انا سمعت منه قلت لازم في رواية اخرى بيقول كده، ففتحت الانترنت ودخلت على جميع المواقع التي ذكر فيها رضاعة الكبير من جميع كتب الاحاديث، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن مسند احمد، سنن البيهقي، كل ما وجدته تحت يدي في الانترنت والكتب التي عندي فتشت فيها اشوف الرواية اللي قالها المتخصص الدكتور المتخصص في الاحاديث النبوية، الاقيه قلب القصة شقلباز زي واحد ماسك شراب لبسه بالمقلوب. يا عم ما يتلبس كده، لا انت هتفهم اكتر من استاذ الحديث. هو الشراب يتلبس بالمقلوب؟ قال ازاي يا عم، تعوريك ولبسه ازاي بالمقلوب. بصوا معايا يا جماعة، في الحلقة الاولى وفي الدقيقة 15 والثانية 30 قال ايه؟ قال ان سهلة زوجة ابي حذيفة هي التي اعترضت على زوجها وقالت له مش ممكن يبقى موجود ويانا في البيت، انا ما اقدرش اني اسيبه في البيت، اطرده. يبقى هنا الرواية بتاعت استاذ الحديث النبوي باكبر جامعة اسلامية جامعة الازهر لبس الشراب بالمقلوب. يا عمو مش هي اللي اعترضت، يا عمو اقرا الاحاديث كويس يا حبيبي. فتقول كل الاحاديث في صحيح مسلم باب الرضا حديث 3673، وايضا في موطأ مالك وهو النجم بين العلماء كما قال باب الرضاع حديث 1287، وفي صحيح البخاري باب الالف نون كاف الف ح حديث 5144، وفي مسند احمد حديث 2797. اقرا الاحاديث دي كلها يا فضيلة الشيخ وانت ترى ان أبا حذيفة هو الذي اعترض على وجود سالم في البيت، كان بيغير منه يا فضيلة الشيخ، وعشان كده كانت مشكلة. البس الشراب المعدول يا فضيلة الشيخ من فضلك، ده انت استاذ حديث وعيب تروح الجامعة وانت لابس الشراب المقلوب. تقدر تلبس الكاكولا بالمقلوب؟ ما ينفعش يا حبيبي. انا طبعا بلتمس له العذر لانه له زمان طويل ما قراش الحاجات دي، والراجل اتفاجئ بالموضوع، فنحن نلتمس له العذر، والمرة الجاية ان شاء الله راح يلبس الشراب بالمعدول وهياخد باله قوي من رجليه الاتنين. يعني بالمناسبة عجبني الشراب اللي كان لابسه ومشمر عن رجليه زي العرب كده. طيب قصة حديث رضاعة الكبير، والقصة في صحيح مسلم باب الرضاع حديث 3673 يذكر أن أبا حذيفة هو الذي تضرر من وجود سالم، فقالت سهل يا رسول الله، اني ارى في وجه ابي حذيفة من دخول سالم، بتشوف حاجات كده يعني ما تطبوز ومكشر عن وشه. فقال ارضعيه. قالت وكيف ارضعه وهو رجل كبير. فتبسم رسول الله وقال قد علمت انه رجل كبير. ويقول الحديث انه في رواية ابن ابي عمر فضحك رسول الله. لا وانا مش عارف انه كبير، دي الاحاديث بتقول كده. والحقيقة تقول لي انت عرفت منين ان هو تبسم وضحك بالشكل اللي انت قلته؟ اقول لك، انا لما شفت الشيخ عبد الهادي او عبد المهدي بيرد على الدكتورة هالة لما قالت له الحقني اعمل ايه مع الناس اللي بيشتغلوا معايا، ورأيت ابتسامة وضحكة الشيخ عبد المهدي لما قال لها اعملي زي المكتوب في الجرنال. وابتسم وضحك كثيرا. فتذكرت ان دي لازم تبقى ضحكة الرسول لان الموقف واحد. وفي موطئ مالك باب الرضاع حديث 1287 الذي قال عنه الشيخ عبد المهدي في الحلقة الأولى دقيقة 15 والثانية 30، قالوا عنه عن مالك يعني إذا ذكر العلماء كان مالك هو النجم، بيعتز بمالك. حلو. يذكر مالك أن الرضعات كانت خمسة، وأخذت عائشة بذلك، قال لها أرضعي خمس رضعات فيحرم بلبنها، وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، ولما تعبت أمرت بنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. تفلسف الدكتور عبد المهدي وقال لا ده مش رضاعة من الثدي، يعني لا يلقم الثدي، ده حطت له في وعاء وشرب منه. يا دكتور ما تضحكش على الناس يا دكتور، يا دكتور لما يشرب من اناء يبقى يقول لها اسقه لبنا، اسقه لبنا يا دكتور، لكن لما يقول ارضعيه يعني من ثدييك يا دكتور يا دكتور. بيضحكوا على الناس وفاهمين ان هم ما يعرفوش في اللغة فرق بين اسقه لبنا من ثديك وفرق بين ارضعيه. وطبعا الاسلام بيؤمن بالنص، نص الشيء ونص الكلام ما يقدرش يخرج منه، بالنصوص يؤمنوا بالنصوص. فايه رايك بقى يا دكتور؟ قال لها تسقيه ولا ترضعيه؟ مشكلة. قالوا عنده 20 سنة. لا يا دكتور، لا يا دكتور، جبت 20 سنة دي منين؟ ده كان متجوز يا دكتور، يا دكتور ده كان متجوز في صحيح البخاري باب الالف نون كاف افحاه، يقول كده ان ابا حذيفة الذي تبنى سالما كان قد زوجه بنت اخيه هند بنت الوليد، كان كبير يا عمه، كان راجل كبير متجوز. وزي ما بيقول في صحيح مسلم باب الرضاعة حديث 3677 فقالت انه ذو لحية. طبعا الشاب ابو 20 سنة تبقى لحيته لسه مترتشح، لكن لما يبقى فات هذا السن تبقى لحيته بقت غزيرة وملحوظة. بيستهبلوا الناس، جمع 20 سنة دي منين؟ تقدرش تعرف يا اخي. وبعدين برضو ملاحظة في هذا الموضوع اثرها طارق، والواد ده عجبني قوي، قال له هي الست بتقدر ترضع في اي وقت، واثار من هنا نقطتين، اي وقت يعني اي سن، واي وقت يعني وهي ما هياش بترضع مش والدة يعني. فالدكتورة امينة قالت لا طبعا، قال له طب يعني افترض ان هو كان عنده 20 وهي كانت متجوزة وعندها 20، يبقى ادي 40، يبقى في سن الرضاع 40، سن الرضاع. يقول له 35 ترضع، ليه لا 40 ترضع. قال له طب وفي اي وقت يعني وهي ما هياش حامل؟ والغريب يا احبائي، بس انا مش دكتور، بس حاجات بلقطها كده، ان هناك حديث اخر في صحيح البخاري او صحيح مسلم وكتب احاديث اخرى، ان الست دي كان عندها مرض في الرحم، فالحديث بيقول انها راحت للرسول تقول له ان الواحدة لازم تتطهر من الحيض قبل ما تصلي، فقال لها طبعا. فلما لقاها تعبت قالت انها بتتعب من الاغتسال، دليل على ان عندها سيلان دم متصل، فقال لها طيب خديها كده مرتين مرتين، الصبح والظهر في غسل، والعصر والعشاء في غسل، وخلص شغلك يعني. مخصصين هذا في الاحاديث، يعني الست كانت مريضة، ويذكر هذا كتب الاحاديث ان كان عندها سيلان دم بتعبانة منه، تبقى كانت تخلفت ازاي يا ريس؟ ولك لا، هو القدر كده خلاها انها كانت والده، لا يا حبه، لا يا عمه، ما كانتش والدة، ده كانت بتشتكي في نفس الوقت من سيلان الدم. يا مسكين يا مسكين يا حبيبي، ادرسوا كتبكم جيدا وتعمقوا فيها يا احباء، تعمقوا فيها كويس قوي. طيب بتقول ان عندي يا ابني ساعة بتشتغل، انا مش عارف الساعة دي فين، لحظة. طيب طب تفتكر كده الساعة راحت ولا لسه؟ لا اهي لسه. اتفضل قول لي يا محب، الساعة خلصت ولا لسه؟ اصل انا حاطط قدامي بصراحة 4 ساعات، ساعة تديني مواعيد مصر، وساعة بتديني مواعيد اوروبا، وساعة بتديني مواعيد شرق امريكا، وساعة بتوديني مواعيد غرب امريكا، فاللي انت بتسمعه ده 4 ساعات يا ابني، فراحت الساعات ولا لسه؟ حد سمع صوت الساعات دلوقتي يا رجاله؟ والستات بتوعنا رجاله برضه، محدش بيقول لي حاجه، عمالين يضحكوا لي وبس. يا ابني طمني، الساعه انتهت ولا لسه؟ نو لا، يبقى مش ساعتي بقى، يبقى ساعتكم كنتوا بقى، لسه ساعه مصر بتدق، دي مش هتقف، ساعه مصر مش هتقف ان شاء الله. طيب لا، ما عادش عندي ساعات بقى، اوعى حد يقول لي عندك ساعه. خلاص نرجع تاني، مرجوعنا للموضوع يا رجال، نرجع تاني. بنقول بقى ايه في مسند احمد ح حديث 27,096 يقول كده: فكانت عائشة تراه عاما للمسلمين، عاما للمسلمين، يعني حديث عام يمارسه كل المسلمين. في مسند احمد. طيب المهم نخش تاني في نقطة تانية هامة، وهي هل هذه القصة حديث صحيح ام لا؟ حديث صحيح ام لا؟ في الحلقة الاولى والدقيقة 32 والثانية 23 أنكر المفكر الإسلامي الأستاذ عبد الفتاح عساكر صحة هذا الحديث عندما قال: أول من قال هذه الروايات غير صحيحة هو الكاتب عبد الفتاح عساكر، مشيرا إلى نفسه. ولكن أثبت أستاذ الحديث الدكتور عبد المهدي عبد القادر أنه صحيح، لأن مالك ذكره، ومالك هو النجم بين العلماء، ولأنه موجود أيضا في صحيح البخاري، والراجل قال الكلام ده في الحلقة الأولى الدقيقة 15 والثانية 30، وفي الحلقة الأولى أيضا في الدقيقة 29 والثانية 10 قال الدكتور عبد المهدي في كتابه عبد المهدي: إن الحديث صحيح وفي أعلى درجات الصحة ولا ينكره منصف، بل إن الحديث في عين الباحثين وسام شرف على صدر مدرسة الإسلام وصورة علمية رائعة في عالم السنة النبوية. هنيالكم هنيالكم اللي بتفتخروا بهذا الخزي، هنيالكم. يا خسارة يا خسارة، مش ده الكتاب اللي قال مجدهم في خزيهم؟ يا خسارة. وفي الحلقة الأولى الدقيقة 50 والثانية 40 اعترف الأستاذ عبد الفتاح عساكر في حديث قرأه بنفسه من كتاب الدكتور عبد الله سلامة أستاذ الحديث الباكستاني، قال أن منكر السنة النبوية هو منكر للقرآن الكريم، وكرر نفس العبارة في الجلسة الثانية والدقيقة 18 والثانية 17 نفس هذه العبارة قالها مرة ثانية. وقد جهل المفكر الإسلامي أو تجاهل أن هذا ليس مجرد حديث لينكره، بل نزلت به آية قرآنية وأكلتها الشاه من تحت سرير عائشة. الكلام ده موجود في مرجع مهم اسمه كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي صفحة 37، والقصة بتاعتها ببساطة عائشة بتقول ان كان في القرآن آية بتحرم الزواج من الرضاع الكبير، من الرضاع وللكبير بالذات، بعشر رضاعات مشبعات، فنسخت الى 5 رضاعات مشبعات، ومرض الرسول ونام على السرير بتاع عائشة، والآية دي كانت مكتوبة ومحطوطة تحت السرير. فتقول عائشة: دخلت الشاه داجنة وأكلت القرآن، السورة القرآنية، الآية القرآنية دي أكلت، وإحنا كنا مشغولين بمرض الرسول. أنا مش فاهم يعني كده على جنب، يعني فين إله القرآن اللي بيقول ونحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ إزاي ما يحفظهاش من النعجة أو المعزة لتأكل هذه الآية؟ أنا مش عارف، مش عارف. طب وبعد المعزة ما كلت الآية جرالها إيه في مصارينها؟ برضو أنا مش عارف، مش عارف. حاجات كتير، أسئلة كتيرة عن الموضوع ده موجودة في كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي صفحة 37. ونقطة أخرى، هل حديث رضاعة الكبير حالة خاصة بسهلة بنت سهيل ولا كانت حالة عامة؟ حاول الدكتور عبد المهدي أن يهرب من الورطة التي أغرقوه فيها بأنه قال وأصر على قوله أن هذه حالة خاصة بسهلة بنت سهيل فقط. وفي الحلقة الأولى في الدقيقة 29 والثانية 20 ويا للعار، أوضح له الأستاذ عبد الفتاح عساكر أنه كتب في كتابه أنها حالة عامة، وأن السيدة عائشة عملت بها، وأن الأمة بأسرها تؤمن وتعمل بها. والأدهى من ذلك أنه هو نفسه الشيخ عبد المهدي عمل بها فتوى لما واحد جاله بولد عنده 4 سنين، يعني أكبر من سن الرضاع، لأن سن الرضاع 2 سنين، فأكبر من 2 سنين يعتبر كبير، حتى لو كان يعني من 3 سنين إلى 60 70 80، أكتر من 2 سنين يبقى اسمه كبير. فاستند الشيخ مهدي عبد المهدي عبد القادر على هذا الحديث رضاعة الكبير، وأفتى بأن الست ترضع الواد عشان يبقى ابنها. الكلام ده موجود في الحلقة الأولى الدقيقة 20 والثانية 10. طبعا ليس أدل على صحة هذا الحديث وعموميته من أن السيدة عائشة عملت به وكانت تكلف أختها وبنات أخيها بعمل الشيء، وقالت إن هذا حديث عام كما رأينا في مثل. خامسا، تعليق على طيارات المتحاورين. حقيقة لقد نجحت الدكتورة هالة سرحان في اختيار مجموعة تمثل مختلف الطيارات الإسلامية والفكرية بحسب تصوري. ولنبدأ بالدكتورة هالة سرحان نفسها، فهي تمثل التيار الأخلاقي وقد أبدعت في التعبير عنه. ومعنى هذا الاتجاه أن الأحاديث التي تجرح الإحساس لا داعي لها. وتعليقي على ذلك أقول أي دين هذا الذي يخجل أتباعه؟ المهم، كانت الدكتورة هالة سرحان تمثل التيار الأخلاقي. أما الدكتورة أمنة نصير والشيخ خالد عبد الله فيمثلان التيار الانتقائي. يعني إيه الانتقائي؟ يعني انتقاء بعض الأحاديث وإخفاء الأحاديث التي لا تسمو بالأخلاق ولا تبني الحضارة. ومعنى هذا الاتجاه أن الأحاديث التي تحتوي على أمور مخزية ينبغي إخفاؤها. تعليق، هل هذا هو الطريق لمعرفة حقيقة الدين؟ نبين شوية حاجات ونخبي حاجات، ومنين الإنسان يعرف حقيقة الدين بقى؟ عموما الأستاذ صلاح عيسى والأستاذ طارق لطفي يمثلان التيار العقلاني. أي أن ما لا يعقل لا يقبل ولا ينشر. التيار العقلاني أي أن ما لا يعقل لا يقبل ولا ينشر. ومعنى هذا الاتجاه أنهم يرفضون الأحاديث التي تتصادم مع العقل، رغم تأكيد علماء الحديث بصحتها، لكن تتصادم مع العقل يبقى بلاشها. وتعليقي: إذن فسوف يرفضون معظم الأحاديث، لا بل ومعظم الآيات القرآنية أيضا، لأنها تتعارض مع العقل. ثم يأتي دور الأستاذ عبد الفتاح عساكر وهو يمثل التيار القرآني، بمعنى رفض الروايات والأحاديث النبوية فهي تعطي الفرصة للطعن في الإسلام، يبقى بلاش. وتعليقي أنه في هذه الحالة سيجدون أيضا أن أجزاء كثيرة من القرآن ينطبق عليها هذا الحكم كالناسخ والمنسوخ، فيبقى يشيلوها بالمرة ويريحوا الناس منها. ثم من نصدق أيها الأحباء؟ روايات الأحاديث المتيقنة عند قدماء الحديث القدامى أم رأي المحدثين من المفكرين الإسلاميين؟ وتعليقي: أليس هذا تخبط له دلالته؟ ولما يتبع هؤلاء ولماذا يتبع هؤلاء القرآنيون لماذا يتبع هؤلاء القرآنيون سياسة النعامة وإخفاء الرأس في الرمال ليشعروا بالأمان، ليشعروا بالأمان والحماية من الطعن في الإسلام؟ ليه بيحطوا رأسهم في الرملة ويقولوا ما فيش صياد عشان يريحوا ضمائرهم؟ وتعليقي أن سياسة إخفاء الأحاديث التي يرون قبحها وتفاهتها رغم إقرارهم بصحتها هي مأساة بكل الأبعاد. نأتي بقى إلى التيار الأخير وهو الدكتور الشيخ عبد المهدي عبد القادر، ويمثل التيار السلفي الإرهابي، بمعنى أنه متمسك بحرفية القرآن والأحاديث ويصر على عدم إخفاء القبيح منها، وقال عنها إنها وسام شرف على صدر مدرسة الإسلام، هنيالك، بل يفتخر بما في هذه الكتب القرآن والأحاديث، يفتخر بما فيها من إرهاب، وقد عبر عن ذلك أمام الجماهير المشاهدة للبرنامج بقوله: يا ريت أنا أكون إرهابي، يا ريت أنا أكون إرهابي. والكلام ده موجود في الحلقة الثالثة والدقيقة 14 والثانية 16، عشان تقدر توصل للحاجة بسهولة أنا بجيب لك الشاهد والمرجع. هذه هي التيارات التي تمثلت في هذه النخبة التي اختارتها بكل براعة الدكتورة هالة سرحان. سادسا، النتيجة التي خرجت بها: واحد، أعتقد أن هدف البرنامج كان محاكمة جماهيرية للدكتور الشيخ عبد المهدي على استخدامه لأحاديث غير صحيحة وجلب بها العار على الإسلام، كانوا بيحكموه حسب أنا معرفت شفت يعني. وقد نجح الشيخ الدكتور عبد المهدي في قلب المائدة، وفي إثبات صحة هذه الأحاديث لأنها من أقوال مالك نجم العلماء وموجودة في صحيح البخاري أصدق كتب الحديث بعد القرآن، ولم يجرؤ أحد أن يعترض عليه، حتى أن هالة قالت مزعورة في الدقيقة 18 والثانية 11 من الحلقة الثانية: أنا لا أشكك في السنة، ولا يجرؤ أحد أن ينكر السنة. الله، طب أمال كانت الندوة دي كلها عشان إيه؟ وتحول الأمر إلى أنهم طالبوا فقط بأنه يخفي هذه الأمور ولا يدرسها ولا يناقشها، خوفا على الشباب ولحفظ ماء الوجه أمام النصارى في الإنترنت وقناة الحياة، حتى لا يعطيهم في أيديهم الدليل الذي يهاجم به الإسلام، علاوة على اعتبارهم أنها أحاديث تافهة لا تبني الشباب ولا الحضارة ولا المستقبل، زي ما قالت الدكتورة أمينة نصير والشيخ خالد إلى آخره. وتعليقي: إذن فلماذا يقولها النبي من الأساس؟ ليه؟ لما هي مش مهمة يقولها ليه من الأساس؟ يقول حاجة مش مهمة. ثم يقول الدكتور عبد المهدي إن من يشكك في هذه الأحاديث يشكك في السنة كلها بس، وأنا أضيف: لا، بل إنه يشكك في الدين الإسلامي كله. ما تخليك ناصح وتقولها، اللي يشك في الروايات يشك في الأحاديث يشك في الدين الإسلامي. والآن لقد قال المتخصصون في الدين والمثقفون والإسلاميون كلمتهم، بقي أن تحكم أنت يا عزيزي المستمع والمشاهد في الحلقة اللي أنا رح أوزعها لتعرف طريقك إلى الحقيقة. لا أحد يملي عليك رأيه، فأنت المسؤول أولا وآخرا عن قرارك من أجل مصيرك الأبدي. سادسا، إني أشجع الدكتورة هالة وأطالبها بالمزيد من هذه البرامج لتناقش بلا خوف حديث الذبابة وحديث رجم القردة الزانية وزواج محمد من طفلة وزواجه من زوجة ابنه بالتبني ونطق الشيطان على لسانه في حديث الغرانيق العلا وسحر محمد الذي مات متأثرا به وقضية الناسخ والمنسوخ في القرآن ومصادر الإسلام الوثنية ومن الشعر الجاهلي وغير ذلك من الأحاديث والآيات القرآنية التي تبلبل فكر الشباب اليوم. سابعا، كلمة تقدير أختم بها حديثي لكل العاملين في الإنترنت وجميع غرف البالتوك وقناة الحياة وكل المصلين لأجل هذا العمل الكرازي المرسلي، هنيئا لكم نجاح مجهوداتكم. الفرحة فرحة الجميع بأن الرسالة قد وصلت وأن الإسلام قد انكشف وأن أساطين العلم الإسلامي قد فضحوا الإسلام، واتضح أنه ليس بدين سماوي ولكنه دين من صنع بشر، من صنع محمد بمساعدة جبريل الذي هو الشيطان الذي أسلم، وفريق الجن الذين تصادق معهم محمد. أرجو لكل أخ مسلم يسمعنا الآن أن ما ياخدش بكلامنا ده، ما بقولكش صدق اللي أنا بقوله، لكن بقولك فكر فيه وفكر في اللي هم بيقولوه، وبعدين حط كل الأمور دي قدام ربنا. قل له يا رب، يا رب ارشدني، يا رب عرفني فين الصح وفين الغلط، يا رب نور قلبي ونور عيني ونور كياني لكي اعرف الحق واسير فيه. وانا بصلي كمان معك يا رب يسوع، اسألك يا رب ان تشرق بنور المعرفة في قلوب خلقة يديك احبائك. أنت الذي قلت أن يشرق نور من ظلمة، اشرق بالنور في قلوب عبيدك ليعرفوك المعرفة الحقيقية وينالوا خلاصا أبديا بكل وسيلة يا رب، بالإقناع عقليا، بالرؤى، بالأحلام، بالمعاملات، بلمسات حبك، لكي يعرفوك ولا يحرموا من خلاصك. ولك كل مجد وعظمة إلى الأبد. آمين. آمين.